الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، أي ما جاء فيها من الآثار التي تبين فضل هذه الأفعال. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالصلوات ذات السبب وبصلوات النوافل، ويبين ما فيها من فضائل وما يترتب عليها من آثار. فيها ما يظهر من توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده، ومن إمدادهم وإعانتهم على فعل الخيرات. وكان درسنا البارحة يتناول مسألة صلاة الاستخارة، وقد عرفنا من خلال الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صلاة الاستخارة وكيف يؤدونها وماذا يدعون. وقد عرفنا هذا الحديث من أخرجه، وعرفنا ما ورد من شواهد لهذا الحديث. كل ذلك قد مررنا به في درس البارحة، وقد توقفنا عند قوله: ويسمي حاجته، لأن الحديث جاء أن العبد إذا دعا بدعاء الاستخارة يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هكذا جاء في ظاهر الرواية، ثم قال في آخرها: ويسمي حاجته. ومعنى أن يسمي حاجته يعني يذكر الشيء الذي يستخير الله من أجله، مع أن قوله إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه كناية عن الحاجة التي يريدها. فهل يقتصر الإنسان على هذه الكناية، أو أنه يصرح بما يستخير الله من أجله؟ ظاهر الرواية أنه له أن يكتفي بالكناية في قوله هذا الأمر، لكن ما جاء في آخر الحديث من قوله ويسمي حاجته مشعر بأن الكناية غير مجزية، وأنه الأولى له أن يسمي وأن يصرح بذكر حاجته، سواء كانت هذه الحاجة من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. ولذلك يقول الشارح، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، قوله ويسمي حاجته أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله إن كان هذا الأمر، يعني بدلا من أن يقول إن كان هذا الأمر يقول فعلي كذا أو فعل كذا أو رغبتي في كذا، ويذكر هذا الأمر ويفصله ويبينه. قال: والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل، فهو دليل على أن هذا الأمر مشروع. وقد عرفنا إنه من الأمور المندوب إليها وأنه ليس بواجب. قال: والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها. قال: ولا أعلم في ذلك خلافا، يعني الإجماع منعقد على مشروعية ذلك. وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء أم أنه يفعله مرة، يعني لكل أمر يهمه؟ لكن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا ما أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور صلى، وإذا طرأ له أمر آخر أيضا أنشأ له صلاة أخرى، لأن كل أمر يحتاج إلى استخارة خاصة به. لكن السؤال الذي طرحه الشارح وهو: هل للإنسان أن يكرر الاستخارة في الأمر الواحد أم أنه يقتصر على صلاة واحدة؟ ظاهر هذا الحديث أنه يقتصر على صلاة واحدة، حيث لم يرد أنه يكرر لها. لكن من العلماء من رأى أمر التكرار، وإن كانت الآثار التي جاءت تشعر بالتكرار، يعني العلماء لم يعملوا بها. وظاهر هذا الحديث أنه يقتصر على عمل وعلى صلاة واحدة. وقد استدل بعضهم ببعض العمومات، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا أو إذا قال شيئا يكرره ثلاثا، قالوا فبهذه العمومات يعني يمكن ويجوز للإنسان أن يكرر الصلاة أكثر من مرة، ثلاثا أو سبعا، يعني كما جاء في الأمور العامة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الأفعال خصوصا إذا كانت عبادة التعبدية أنه يقتصر فيها على ما ورد به النص. والأصل أنه ما لم يرد أمر بالتكرار فإنه يقتصر في الفعل على مرة واحدة. قال: وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء؟ قال العراقي: الظاهر الاستحباب. وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعا. قال: رواه ابن السني من حديث أنس مرفوعا بلفظ: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. لكن قال النووي: قال النووي في الأذكار إسناده غريب، فيه من لا أعرفهم. قال العراقي: كلهم معروفون، ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد، وهو إبراهيم بن البراء ابن النضر بن أنس بن مالك. قال: وقد ذكره في الضعفاء العقيلي وابن حبان وابن عدي والأزدي، يعني كلهم ذكروه في كتابهم أو في كتبهم التي ألفوها في الضعفاء. قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل، وكذا قال ابن عدي. وقال ابن حبان: شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات. لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه. فهذا حديث الحديث الذي خرجه ابن السني، ولذلك لا يعمل به لكونه يدور على راو ضعيف. قال: وقد رواه الحسن بن سعيد الموصلي فقال قال حدثنا إبراهيم بن حبان ابن النجار قال حدثني أبي عن أبيه البخاري، هكذا عندكم ها؟ أي عن أبيه النجاري، النسخة التي عندنا فيها البخاري ها؟ والصواب النجاري، عن أبيه النجار، لا عندنا النجار البخاري. عن أنس يقول: فكأنه دلسه. والسؤال هنا: أين التدليس؟ ها؟ هذا التدليس الذي يسميه العلماء تدليس الشيوخ، حيث ذكره بلقبه ونسبته دون أن يسميه. فكأنه دلسه وسماه النجار لكونه من بني النجار. قال العراقي: فالحديث على هذا ساقط لا حجة فيه، لأنه رجع إلى السند الأول. نعم، هذا قول الإمام الشوكاني، يقول: نعم، قد يستدل للتكرار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا ثلاثا، لحديث الصحيح. وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فالدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء، لكن لم يقل أحد بأن المطلوب من الناس أن يكرروا صلاة الاستسقاء يعني في وقت واحد، وإنما يكرر صلاة الاستسقاء إذا قام موجبها. فلو صلى الناس ولم يتحقق نزول المطر لهم أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى على أنهم ينشئوا شيئا جديدا، لا على أنها تكرار عن إيه؟ عن الصلاة الأولى. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال في مسألة الاستخارة، فإن الإنسان لو استخار إلا أنه لم يتضح له ولم يترجح له ولم يركن إلى شيء مما استخار، له أن يعيد إيه؟ الصلاة، على أنه يستأنف شيئا جديد لا على أنها إعادة للاستخارة الأولى. إذن فالتكرار إنما يكون لأمر مستأنف، وإنما يكون لأمر جديد وليس تكرارا للماضي. قال: وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فالدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، يعني أن يمضي ولا يتردد. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى. يعني إذا ترك ما اختار الله له وعمل بما يتناسب هواه. قال وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، يعني من الآثار التي تدل على فعل ذلك. وهذا كما قلنا إنما يكون في صلاة النوافل وفي صلاة الليل وفي صلاة السنن، لا في صلاة الفريضة، لأنه قد مر بنا أنه ينبغي للإمام أن يخفف في صلاة الفريضة، إلا إذا ارتضى الناس ذلك يعني الطول، وإلا فإن تطويل الصلوات في ركوعها وسجودها وقيامها إنما يشرع في النوافل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، وهذا هو محل الشاهد، لأن كثرة الدعاء تستلزم طول السجود. ولهذا استنبط الفقهاء من هذا الحديث أن طول السجود مشروع، لأنه أذن فيه بطوله وبكثرة الدعاء. قال والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، ليش إدراج؟ الإدراج لو كان من قول الصحابي، لكن هذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يعلل هذا، هذه كأنها العلة، لأن الإنسان إذا كان يعني أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فكونه في حالة القرب، حالة القرب من الله سبحانه وتعالى تخول الإنسان أن يكثر من الدعاء، فكأن هذا مبرر لطول القيام وطول السجود، ومبرر لكثرة الدعاء، لأنك أنت في مكان دعاؤك فيه يسمع ودعاؤك فيه يجاب، وتكون أقرب إلى إيه؟ إلى الإجابة. فمن هنا أذن لنا وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء، فهذا ليس فيه إدراج. الإدراج لو كان هذا من قول الصحابي، إلا أن هذا من الأمر أو من الحديث المرفوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عرفنا وجه الاستدلال به، ومحل الشاهد هو قوله فأكثر من أكثر الدعاء، فإن كثرة الدعاء تستلزم طول السجود الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي تذكر في أبواب الأسماء والصفات، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه. وهذا القرب ينبغي أن يحمل على ظاهره ولا ينبغي أن يؤول، ونقول إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأن للعبد حالات يقرب فيها من ربه، ومن هذه الحالات حالة السجود. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله حسب ما جرى عليه فقد خالف منهج السلف في هذا، وفسر القرب بالرحمة، وهذا من باب التأويل الذي ما كان السلف يركنون إليه، وينبغي أن يبقى على ظاهره، ولا ضرورة لهذا التأويل، لأن تفسيره القرب بالرحمة يعني من باب تفسير الأمر باللازم، وهو غير محتاج إلى ذلك. قوله من ربه، يقول الإمام رحمه الله أي من رحمة ربه وفضله. قوله وهو ساجد، قال الواو للحال أي أقرب حالاته من الرحمة كونه ساجدا، وهذا كما قلنا لا ضرورة له، بل كان الأولى أن يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يقرب من عباده وأنه ينزل إليهم في سماء الدنيا كل ليلة، وأنه سبحانه وتعالى يدني عباده من ومن المواطن التي يدنو منها العباد من ربهم السجود. وفسر العلماء مبرر هذا الدنو، قالوا لأن الإنسان إذا سجد السجود دليل على علامات الخضوع والذلة، فإن الإنسان يخضع نفسه ويذلها لربه جل وعلا، وأنه يبعد بسجوده عن هوى نفسه، لأن نفسه تتطلع إلى العلو وتتطلع إلى الكبر وتتطلع إلى عزة النفس، وهذا كله يتعارض مع السجود. ولذلك عندما يبعد الإنسان عن نفسه، وعندما يفعل ما يخالف هواه، يكون هذا الأمر محبوبا لربه جل وعلا فيقربه الله منه. ولذا قال سبحانه أو ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا المعنى جاء في قوله سبحانه وتعالى فاسجد واقترب، فحيث جعل السجود والاقتراب يعني أمرين عطف أحدهما على الآخر، لذلك قال إيه فاسجد واقترب. ومن هنا هذا الحديث جاء مطابقا وموافقا لما جاء به قوله صلى الله عليه وسلم، لما جاء به قول الله تعالى واسجد واقترب. قال وإنما كان السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها، لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربه، والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس، لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع، بل بخلاف ذلك، يعني بل تأمر بخلاف ذلك، تأمر بالعزة ولا ترضى بالمذلة ولا ترضى بالتواضع، بل بخلاف ذلك. فإذا سجد يعني العبد فقد خالف نفسه وبعد عنها، فإذا بعد عنها قرب من ربه. هذا هو المبرر الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في أن العبد يكون قريبا من ربه إذا سجد. قوله فأكثر الدعاء أي في السجود، لأنه حالة قرب كما تقدم، وحالة القرب مقبول دعاؤها، لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه ما يقوله وما يسأله. قال والحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه، وفيه دليل لمن قال السجود أفضل من القيام. وهذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف، فإن من الفقهاء من يرى أن القيام، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني، بأن القيام أفضل من السجود، مستدلا بما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل سأله أن الرجل أن يكون مع ربيعة بن كعب أو ربيعة بن مالي ربيعة ابن كعب رضي الله تعالى عنه، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم يومان: سلني حاجتك أو سل حاجتك. فقال رضي الله تعالى عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: بل ذلك. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أفضل العبادة طول القيام، أفضل العبادة طول القيام، أو أفضل الصلاة طول القيام. فاستدل الإمام الشوكاني رحمه الله بهذا الأثر على أن طول القيام أفضل من غيره، لأن طول القيام قرن بأنه أفضل الأعمال. وأما في قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال إن هذا الحديث كل ما دل عليه إلا هو القرب، ولا تلازم بين القرب والأفضلية. هكذا فهم الإمام رحمه الله، وهكذا رجح أن طول القيام أفضل من السجود. وأشار هنا إلى الخلاف فقال: وقد استدل بهذا الحديث من قال بأن السجود أفضل. وهذا هو الظاهر والله أعلم، إن السجود، لأن في السجود صفة لا توجد في القيام، وقرب العبد من ربه وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد أن يكثر من الدعاء لأنه مظنة الإجابة تشعر بأفضلية هذه الحال. قال: وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك. ثم قال: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث ظاهر في الاستدلال، لأن الباب باب ما جاء في في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، يعني من الفضائل. وهذا الحديث قد نص على فضيلة السجود، وأنها من موجبات رفع الدرجات وحط السيئات، وهذا من الأمور التي يقصدها الناس لفضلها. فالاستدلال بهذا الحديث ظاهر، ومناسبته للترجمة واضحة. قال: والحديث لفظه في صحيح مسلم، قال: يعني معدان ابن أبي طلحة اليعمري راوي الحديث، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت، يعني لثوبان: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله، يعني أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال: فسكت يعني ثوبان، كأنه آثر عدم الإجابة، ثم سألته فسكت يعني للمرة الثانية، ثم سألته الثالثة يعني للمرة الثالثة، فقال يعني ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث وهو: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال فذكر الحديث، يقول الإمام رحمه الله: وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها، والمراد بالسجود في الصلاة، والمراد به السجود في الصلاة، لا أن المراد بذلك مجرد السجود، يعني ليس المقصود مجرد السجود، وإنما السجود ضمن إيه؟ ضمن الصلاة. قال: وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه تلك سجدات لها سبب، والأصل أنه ما شرع لنا فعل السجود بمجرده، وإنما يعبر بالسجود عن إيه؟ عن الصلاة. نعم. ما سمعت، ما فهمت السؤال. يعني ايش تقصد القيام فيه القراءة والسجود منهي عنه؟ يعني كونه افضل. هو لماذا نهي عن قراءة القرآن في السجود؟ لأن الصلاة لها في كل موطن عمل، ففي القيام القراءة، وفي الركوع التعظيم والتنزيه، وكذلك في السجود والدعاء، وإنما شرع الدعاء في هذا الموطن لأنه أقرب موطن للإجابة، كما قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا لا يلزم منه يعني أن الحال التي فيها القراءة أفضل من الحال التي فيه التي ليس فيها قراءة. قال: وهو موافق لقوله تعالى: واسجد واقترب، كذا قال النووي، يعني في شرحه على مسلم، لأن الحديث أخرجه وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. وفي هذه المسألة مذاهب: أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل يعني من غيرها من الأعمال، قال: حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. وممن قال بذلك أي بهذا القول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: والمذهب الثاني أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر الآتي: وحديث جابر: أفضل الصلاة طول الإيه؟ طول القنوت. والمراد بالقنوت يعني القيام. قال: لحديث جابر، وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهو الحق كما سيأتي. والمذهب الثالث أنها سواء، قال: وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة ولم يقض فيها بشيء، ك كأن هذا يعد مذهبا ايه رابعا، ها يعد مذهبا رابعا. وقال القيام، وقال إسحاق بن راهوية: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام يعني أفضل، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. قال: وقال ابن عدي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل. يعني كأن المذهب الخامس فيه هذا التفصيل، وهو مذهب إسحاق بن راهوية. والمسألة كما يبدو والله أعلم، يمكن أن يقال إن إطالة السجود وإطالة القيام وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، فقد جمع بينهما، فكان يطيل قيام الليل يقف حتى تتقدم فتتفطر قدماه، وكان كما وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران والنساء، وكذلك كان يطيل في ركوعه وفي سجوده. فأفضل أنواع الصلوات أن يطيل الإنسان فيها، في أفعالها ركوعها وسجودها وقيامها. وأن مسألة التفضيل بين إطالة الركوع وإطالة القراءة هذه مسألة يعني لا ترد. لماذا؟ لأن كلما طال الأمر في أفعال الصلاة كلما كان أفضل، وذلك بحسب الطاقة. فإذا كان الإنسان لا يقوى على إطالة الركوع والسجود وصلى وأكثر من الأعداد فذلك يتعلق، يعني أمر يرتبط به، والمسألة نسبية، ولا ينبغي يعني أن يقال إن هذا أفضل من هذا، وإنما هذا يعني يتوقف بحسب الوقت والزمن والإمكانات وحفظ آيات القرآن أو حفظ سور القرآن وغير ذلك. وكذلك يتوقف الأمر على معرفة الأدعية المتعددة فيما يتعلق بالنسبة للركوع وللسجود. فكلما طالت صلاة الإنسان ركوعها وسجودها وقيامها كان ذلك أفضل، وكلما خفت صلاة الإنسان إن كان ذلك في الفريضة كونه إماما فإن ذلك أفضل، لأنه مأمور بذلك، أو لكونه يتابع إماما فإنه أفضل لكونه مأمورا بذلك، حتى لا يؤدي طول ركوعه وسجوده إلى مخالفة إمامه. أما في صلاة النوافل فالأمر متروك للإنسان، والله أعلم. هذا نعم يلزم من كثرة السجود كثرة الصلاة، لأن السجود محدود في كل ركعة، فإذا أكثرت بأن سجدت 10 سجدات يلزم منك أن تكون 5 ركعات وهكذا. يعني هل الكثرة المراد بها العدد أو المراد بها الوصف؟ الظاهر أن الكثرة إذا أطلقت يراد بها العدد، هذا الظاهر، لكن لا يراد به طول الإيه؟ لا يراد به طول السجود أو كثرة الوصف. قال: وعن ربيعة بن مالك، ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك أو أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وهذا الحديث جاء في بعض الروايات فيه تفصيل، ذلك أن ربيعة بن كعب كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في هذه الرواية، يبيت عنده فيأتيه بطهوره، يعني بالماء الذي يتطهر به، وحاجاته التي يحتاج إليها عند الطهارة وغيرها. فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلني حاجتك، أي طلب منه، يعني إن كانت له حاجة من حاجات الدنيا، إن كان يحتاج شيئا من أمور الدنيا يطلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يلبيه له. جاء في بعض الروايات أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أمهلني يا رسول الله، يعني أنا ماني عارف الآن بما ماذا أطلب منك، أمهلني حتى أسأل. وكانت له زوجة مباركة، فقال، عرض عليها ما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: سلني حاجتك. فقلت له: أمهلني، يعني حتى أفكر بما أجيب وماذا أطلب. فقالت له مشيرة عليه رضي الله تعالى عنهما، قالت له: سله مرافقته في الجنة. ولا شك إن هذا السؤال أمر له أهميته، فإنها ضرب صفحا عن أمور الدنيا، ونشدت ورغبت فيما عند الله. ولا شك إن مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة مطلب عظيم ومقصد كريم، ولذلك فرح رضي الله تعالى عنه بهذا السؤال وأصر عليه. ولما رجع سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله من قبل: سل حاجتك، اطلب. وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كرمه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكافئ عن أي عمل يقدمه الإنسان. وهذا الرجل كان يترك بيته ويبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فهو إذن يستحق الجائزة ويستحق النوال والعطاء. ولذلك عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ليلبي له ما يريد، وجاء جواب ربيعة، يعني أمرا مفاجئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن يطلب ربيعة منه شيئا من أمور الدنيا، لكن الجواب كان أو الجواب كان عظيما، فقال: يا رسول الله أسأل مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة، يعني كما هيأت لي هذه المرافقة في الدنيا. وهي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يقدر عليه أو لا؟ الظاهر والله أعلم إن مثل هذا يقدر النبي عليه الصلاة والسلام على فعل سببه، ولذلك ما قال له هذا الأمر أنا غير قادر عليه ولا أستطيعه، وإنما هذا الأمر يتطلب فعل مشترك من الاثنين، من ربيعة بن كعب ومن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من ربيعة فالفعل، وأما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالدعاء. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام: أعني، يعني إذا أردت أن يتحقق لك ذلك فالمسألة تحتاج منك عمل ومني عمل، نتعاون عليه. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي قم بهذا الأمر الذي تقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم أيضا بالأمر الذي يقدر عليه، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى له. وهذا الحديث يدلنا على حديث أو على معنى حديث سبق، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما يستطيع أن يفعل مثل فعلهم، فماذا أجابه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الرجل مع مع من أحب، الرجل مع من أحب. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام من ربيعة هذه المحبة، ولذلك أصر عليها وسر بها وتمسك بها: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن سبيلها أن يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيقها بكثرة السجود. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد ربيعة لأمر يفعله، وهذا الأمر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة إليه ليس خاصا بربيعة، وإنما يتعداه إلى غيره، لكل من كان هذا مطمحه، ولكل من كان هذا هدفه، ولكل من كانت هذه غايته، فعليه أن يكثر من السجود، يعني من صلاة الليل، يعني من الصلاة. والصلاة لا شك أنها في الليل أفضل، يكثر منها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا الهدف وهذه الغاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له رجاء: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، وهو مشعر بأن هذا الأمر ليس سهل المنال. مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر فيه صعوبة، تتطلب ثمنا باهظا، ولذلك قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث استدل به العلماء على أنه يكون من الناس في منزلة قريبة من منزلة الرسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على ربيعة وما قال له إن الرسل لهم درجة لا يصل إليها الناس، وإنما دله على أن هذه المرتبة وتلك المنزلة قد ينالها بعض الناس لكن تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى ثمن باهظ. وهذا يؤيده ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء أن يكونوا من إيه؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد يكون هؤلاء يعني الذين يكثرون من الصلاة يلحقون بالأنبياء بكونهم من الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رفقة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشملنا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن يرزقنا أحد الموجبات لمرافقته صلى الله عليه وسلم. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني لم يتعقب الحديث، وهذا شأنه، فإنه رحمه الله إذا صح الحديث لا يتعقبه، والحديث قد رواه مسلم. قال: قوله سلني فيه جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته: سلوني حوائجكم، يعني فيما هو قادر على إجابتها. قوله مرافقتك فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة، وفيه أيضا جواز سؤال الرتب الرفيعة التي تكبر عن السائل. ها؟ قوله أعني على نفسك بكثرة السجود فيه أن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حد لا يناله إلا المقربون. وبه أيضا استدل من قال إن السجود أفضل من إيه؟ من القيام كما تقدم. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث هو الذي رجح به الإمام الشوكاني رحمه الله، ومن ذهب مذهبهم من الشافعية إلى أن القيام أفضل من إيه؟ أفضل من السجود. ذلك لأنهم فسروا القنوت بالقيام. وقد مر معنا فيما مضى أن القنوت له أكثر من معنى. القنوت الذي أو لفظة القنوت جاءت في كتاب الله لها أكثر من معنى. ففي قوله فقوموا لله قانتين المراد به السكوت، والقنوت يراد به الخشوع، والقنوت يراد به الدعاء كما هو الأمر في دعاء القنوت، والقنوت يراد به القيام كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث قوله طول القنوت يحتمل أن يكون القيام ويحتمل أن يكون غير القيام، ولذلك لو فسر بغير القيام لما كان دليلا لمن قال بأن القيام أفضل من السجود. وهو يعني ملحظ قوي لمن قال إن السجود أفضل، لأن كلمة القيام لفظ مشترك، ولأن كلمة القيام لفظ يحتمل، والحكم بما لا يحتمل أولى من الحكم بإيه؟ بما يحتمل. واضح؟ قال وفي الباب. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه. الحديث. وفيه: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: وعن أبي ذر، يعني وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل قال فيه: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. فكل هذه الروايات جاءت بذكر طول القنوت. قوله طول القنوت هو يطلق بإزاء معان، يعني القنوت يطلق على معان قد قدمنا ذكرها، وقد عرفتم من هذه المعاني أن المراد به الخشوع، السكوت، الدعاء، لأن هذا كله من ألفاظ القنوت. القيام. قال: قال قد يطلق هو يطلق بإزاء معان قد قدمنا ذكرها، والمراد هنا طول القيام. قال النووي: باتفاق العلماء، يعني المراد بهذا الحديث طول القيام. قال: باتفاق العلماء. لكن ها لكن هذا أمر لا يسلم، لأن كلمة القنوت تحتمل القيام وتحتمل غيره. ما أسمع المراد هنا؟ أعرف أن المراد هنا يعني في هذا الحديث، ومع ذلك لا يسلم، لأنه يقع، يعني لو أن إنسانا أكثر من الدعاء في صلاته ألا يعتبر قد أطال القيام، أطال القنوت؟ ولو أكثر أو قام في صلاته وأعطى الصلاة الأعمال المطلوبة فيها ولم ينشغل في الصلاة بغيرها، يعني بمعنى أنه أدى الصلاة في خشوع، ألا يعتبر قد أطال القنوت؟ فالاحتمال وارد. قال: قال النووي: باتفاق العلماء. قال: ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. وقولنا طول القيام لا يلزم منه مجرد الوقوف في الصلاة، لاحتمال أننا نحن نسمي صلاة الليل بصلاة الإيه؟ بصلاة القيام، وليست هي مقصورة على القيام وحده، لأنها تشتمل على القيام وغيره، والطول يشمل القيام ويشمل غيره، وإنما يعني من باب إطلاق الجزء إرادة الكل. قال: والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي كما تقدم وهو الظاهر، هكذا يرى الإمام رحمه الله. قال: ولا يعارض حديث الباب وما في معنى الأحاديث المتقدمة في فضل السجود. لماذا؟ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام. لكن قد يقول قائل إن الروايات التي جاءت إنما جاءت بلفظ القنوت وليست بلفظ القيام، ها؟ جاءت بلفظ القنوت وليست بلفظ القيام وهو لفظ محتمل. قال لأن صيغة أفعل الدالة يعني صيغة أفعل التفضيل قصده الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما. وقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وغيرها من الألفاظ كقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود وغيرها لا شك إنها تدل على فضل السجود. قال وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي فإنه لا يصح لإرساله يعني لأن الحديث لم يصح مسندا كما قال العراقي ولأن في إسناده أبا بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف. وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام أفضليته. وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته. إيش؟ لا 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 يلزم من كونه من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. قال العراقي الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة المنفرد فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع. وغريب قوله والنوافل ها هل ورد التخفيف في صلوات النوافل إلا إذا قصد بصلوات النوافل صلوات ذات الإيه ذات الأسباب والصلاة الجماعية كصلاة العيدين والتراويح صلاة العيدين والاستسقاء وغيرها يعني لكن ورد التطويل في صلاة الكسوف ووردت الإطالة في قيام الليل فقوله هنا والنوافل كان الأولى أن تقيد فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المامومين المحصورين إيثار التطويل لا هذا الاستثناء عام يعني إذا كان الناس يحبون أن يطيل الإنسان في صلاة الجماعة حتى لو كانت فرائض ورضوا بذلك فله أن يفعل لكن إذا ما علم من حالهم ليس له أن يفعل ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.